ليل كالقمر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الكلمة هام جدا، وهي للمتزوجين. المتزوجين على مختلف أعمارهم، ولكي يجعلوا من حياتهم الزوجية حياة سعيدة ناجحة متجددة، وهذا الأمر مهم جدا كما هو في العنوان، نظرا لعدة أمور، منها أنه متعلق بأهم مؤسسة بشرية ألا وهي الأسرة، وكذلك متعلق بعلاقة هي من أهم العلاقات الإنسانية ألا وهي العلاقة الزوجية التي أولاها الشارع عناية فائقة، وجعل العقد الذي ينظمها عقدا غليظا كما قال عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وما سنذكره هو قواعد ذهبية ومبادئ أساسية للسعادة الزوجية. يحدثني أحد الشباب الذين تجاوز عمرهم 80 سنة، أحد الشباب الذين تجاوز عمرهم 80 سنة، عندنا الشباب حنا في الحياة الزوجية يبقى شبابا ما دام سعيدا، الجسد هو الذي يشيخ، ولكن الحياة الزوجية تبقى كما يسمى شهر عسل، إنما تشيخ بالمشكلات والخلافات التي تنتهي إلى الفراق فتموت. ولكن الشباب عندنا في الحياة الزوجية يبقى متجددا حيويا فاعلا، كما يحدثني هذا صاحبي الذي تجاوز 80 سنة، يحدثني عن تجربته لكي أضيفها إلى التجارب التي سمعت ومررت بها من خلال مركز ناصح، موقع ناصح للسعادة الأسرية. يقول لي: مرت علي مشكلات ومصاعب، مات أبي وأنا صغير فتحملت أسرة كبيرة، وعشت حياة الفقر حتى إلى درجة انهدم بيتي فلم أجد ما أحفظ أسرتي من أكرمكم الله الكلاب الضالة، ومررت ولم أعبأ بهذه المصيبة، ورزقت بولد بار تعلق قلبي به حتى إذا أصبح على أعتاب الجامعة، بل في أول سنة من سنوات الجامعة، خرج مني في أول النهار وإذا بآخر النهار أستلمه جثة هامدة في حادث سير، مصيبة، ولكن لم أتأثر. تأثري بالمصيبة التي أنا أعيشها الآن التي أفقدتني توازني، ألا وهي أني فقدت شريكة عمري، زوجتي، حبيبة فؤادي وموضع سري. شوف كيف يحدثني بهذه الكلمات وقد تجاوز 80، لكي يدلل على أن كلمات الحب والتعلق ليست محصورة بسنة أولى زواج. متما عاش الزوجان وفق قواعد أرساها لنا هذا الدين، كانت لدراسة في الدكتوراه اضطررت فيها أن أبحث في كتب القرن الغربيين، اطلعت على مئات الكتب، مئات الكتب الأجنبية، أبحث عن موضع السعادة في غرفة النوم، هي عنوان الرسالة دكتوراه. يا إخواني، بعد هذه الرحلة التي خضت غمارها عبر مستنقعات آسنة من خلال تلك الكتب المتلاطمة بغثاء البشر الضال، لم أجد من خير وقفوا عليه إلا بشيء قد دلنا عليه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من شر أثبتوه علميا وواقعيا إلا وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا منه، حتى ذكرت في المقدمة وما دفعني لأخوض هذه التجربة عبر هذه الكتب الأجنبية الكثيرة إلا حديث في مسلم الذي رواه مسلم الذي يخبر به أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى عن الغيلة، فرأى أن الروم وفارس يغيلون ولا يضر ذلك في أولادهم. قال النووي وفيه من فوائد الحديث الاستفادة من غير المسلمين في مثل هذه الأمور، فسلكت هذا المسلك. والمعنى يا إخواني أن هذه القواعد الذهبية الهامة جدا هي من توجيهات كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأول مبدأ وأول قاعدة هي الأساس في السعادة الزوجية التي نهديها إلى الزوجين: أطيع الله واحذر معصيته. مبدأ: أقم حياتك الزوجية على هذه القاعدة وعلى هذا المبدأ، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ولذلك ندرك سبب أن من أكبر أسباب الطلاق عندنا ضعف الوازع الديني. فالتقوى وطاعة الله سعادة وراحة وسكينة وحب ومحبة ورحمة وشفقة. بل حفظ لأهل البيت. ولذلك سعيد بن مسيب يقول: إني لأزيد في صلاتي رجاء أن يحفظ الله ذريتي، وكان أبوهما صالحا. والتآلف بين القلوب لا نحسبه يأتي فقط يأتي من خلال هدية، من خلال سفرة، كما يعتقد البعض، لا يأتي من خلال عرس في صالة ويدعى إليها الناس ويتفاخر بها بين الناس، لا يأتي وفق هذا فقط، وإنما يأتي من خلال طاعة لله عز وجل. لماذا؟ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الذي يؤلف بين القلوب الله، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لاحظ، ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالنداء إلى جميع المتزوجين أن الطريق إلى تأليف القلوب هو الله عز وجل، هي طاعة الله. ولذلك نقول عندنا في الدورات، نقول لهم إن طاعة الله عز وجل سعادة مطلقة لأي حياة زوجية. طيب، هل يعني هذا أن الزيجات للكفار في حول العالم غير سعيدة؟ ربما يقول أنا أعرف من الزوجين كافرين وهم سعيدين. فنقول إن السعادة عندنا نحن المسلمين لا تقاس بهذه الأيام المعدودات التي نقضيها على هذه الأرض. إن السعادة موصولة، سعادة دنيوية موصولة بسعادة كبرى، هي السعادة الأخروية. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، سعادة. وبالتالي فإن هذه الأيام التي قد يعيشها أهل الكفر في سعادة، وهي قليلة، هي قليلة في حياتهم الزوجية، وهي قليلة إذا نظرنا إلى أيام الدنيا. قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ كم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يوما ثم استكثروا واستطالوا حتى اليوم أو بعض يوم. فإذا فقهنا للسعادة الأسرية هي تلك السعادة الممتدة. ولذلك فإن الشارع جعل من العبادات ما يتعاون فيه الزوجان لكي يحيوا طاعة الله في بيوتهم، وأن يجعلوا علاقتهم علاقة إيمانية، وأن يكون التعاون الإيماني بينهم حاضر في كل يوم وليلة. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ زوجته أو امرأته. إذا أيقظ الرجل أهله فصليا كتب في الذاكرين الله والذاكرات، كله يحث الزوجين أن يكون لهم نصيب في التعاون الإيماني، وأن يكون بينهما عبادات يؤدونها جميعا. إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب. أعرف من الأزواج من جعل في كل يوم صدقة له 360 ريال عنده، وكل يوم هو يا زوجته يضعون ريال. يقول كم دفع الله عز وجل عني بهذه الصدقة اليومية على قلتها من المشكلات التي كنت أعاني فيها بها وأعاني منها في السابق. فالزوجان اللذان يقومان قبل صلاة الفجر يوتران مع بعض، الزوجان اللذان يجتمع الزوج مع زوجه وهم في السيارة وهم في البيت وهم في الصالة ويتذاكران أذكار الصباح والمساء، لا يمكن لهما بعد قليل أن يختصما على تأخر لطعام أو تقصير في قضية من القضايا التي تحصل في كل بيت. فهي بركة الطاعات التي تجمع بين القلبين، قلوب الزوجين. وكما أن الطاعة تقرب فإن المعصية تفرق وتشتت بل وتهلك، تهلك دول، فكيف ببيتك صغير؟ وإذا أردنا أن أهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهي قرية ما هو بيت، شقة. ولذلك قالت تلك إحدى المطلقات، قالت جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية. أحيانا يكون الزوجان في بداية حياتهما في طاعة، فيغير الرجل صحبته، يغير الشغل حقه، يتغير فيغير الصحبة وتبدأ باستراحة، وثم الاستراحة هذه يطول إلى الفجر ويعرض فيها ما يعرض، ثم يبدأ بالانحراف وتأخير الصلوات فتبدأ المشكلات، ثم تتفرق القلوب، ثم تتفرق الأجساد ويتشتت الأطفال. هذه القصة التي تتكرر ملخصة في كثير من البيوتات لتضيف إلى أرقام الطلاق عندنا فترفع من نسبتها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أخذناهم بما كانوا يكسبون، والأخذ يتنوع، تتنوع صوره. أحيانا تطلع من بيتك وزوجتك يا حليلها ما عندك أحسن منها، نائمة في فراشها ومن فضلك أمورها زينة وبالليل أموركم زينة، عرفت؟ ترجع من الدوام ودني أنا تعبان، لا إلا أنت ما توديني، وإذا بالبيت تحول إلى حريق، حريق. لكن من منا يقول استغفر الله استغفر الله، لابد من ذنب احدثته فسلط علي هذه المشكله. فتسلطت علي هذه الزوجه، والعكس ايضا، الزوج يكون طيب مع زوجته وكذا فتحدث الزوجه ذنبا فيتغير عليها الزوج ويقلب عليها ظهر المجن. كثير تحدث. ولذلك أحيانا عندنا بالمشكلات تقول والله السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة ما عندنا خلاف، ما عندنا أي مشكلة، تغير. فأقول في شيء، في ذنوب ابحثوا عنها، أنتم أدرى الناس بها. حتى أن البعض يقول عين ربما، لكن لا نجعل من العين والسحر شماعة نعلق عليه الفشل في الحياة الزوجية، ربما، لكن ليس كل حالات المشكلات سببها عين أو سحر، بل ربما يكون في كثير من الأحوال أخطاء، وربما أحيانا ذنوب. فلنفتش في أنفسنا وفي بيوتنا عن السبب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ولذلك قال أحد السلف ممن صفت وشفت قلوبهم، قال إني لأعرف ذنبي بسوء خلق زوجتي وتعثر دابتي. وهذا الذي نريده في هذه القاعدة كتطبيق عندنا في الحياة. كلما صارت مشكلة علينا أن نتقرب إلى الله ونستغفر، كما فعل علي رضي الله عنه عندما حدث كما في صحيح البخاري، عندما حصل خلاف بينه وبين فاطمة ذهب إلى المسجد، ذهب إلى المسجد. هذا المحضن الإيماني الذي يتذكر فيه المرء ربه وتقصيره في حقه. وهناك صور للمعاصي التي تهد جدار الأسرة وتهدد سعادتها، الخيانات الزوجية. صورة من الصور التي ابتلينا بها وكثرت لا سيما في مثل هذه الأزمنة بوجود الوسائل، وسائل الاتصال ونحوها، وتناول المحرمات. في هذا الأسبوع في طلاق مع كل أسف بسبب تناول المحرمات، على الأقل بالنسبة لي أنا طلاقين في قضيتين، تناول المحرمات التي حولت سعادة الأسرة إلى جحيم يعيشه أفراد الأسرة جميعا، الزوجة والأبناء مع كل أسف. أصدقاء السوء كما ذكرنا، وزميلات السوء أيضا، كلها أيها الإخوة تهدد بنيان الأسرة وتقوض سعادتها. القاعدة الثانية، أتقنا القيام بمسؤولياتكما. الحياة الزوجية متعة ونعمة من الله عز وجل، وهذه النعمة تحتاج منا إلى أن نقوم بواجباتها ومسؤولياتها ونؤدي أماناتها. يقول لي أحد المتزوجين عند مشكلة، يقول كنت أنا وأنا عزابي أروح آكل في المطعم نفر رز وربع أو نص دجاجة، بعد أن تزوجت أصبحت أصف طابور مع الناس نفرين رز ودجاجة كاملة. يشير إلى تقصير زوجته في قضية خدمته في طبخها وتقول لي إحدى الزوجات زوجي ليس له علاقة بالبيت، أبو الشباب يعيش حياة العزابية، يجي من الشغل ينام ويطلع مع ربعه اللي كان قبل الزواج، ولا يأتي إلا إذا انبلج الفجر، حتى أن ربما حاجات البيت تنتهي فأطلب الخبز من جيراني، وأحيانا ما أجد ما أكل إلا والله أطلب خبز وجبن بعد. أبقى معه ولا أذهب إلى بيت أهلي؟ ولذلك القاعدة جعلناها إيش؟ أتقنا، ما هو أدية فقط، أتقنا القيام بمسؤولياتكما. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والزوج أو الرجل مسؤول في بيته هو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيجب أن يقوم الزوجان بمسؤوليتهما لكي يحصل الاستقرار، لأن حاجات النفس للنفس حاجات، إن لم تجدها في البيت أصيبت بالاضطراب، تحاول أن تجد هذه الحاجات، سواء كانت حاجات مادية أو حاجات نفسية كما سنأتي إن شاء الله بعد قليل. شوفوا، هذه المرأة لما لم تحصل على الطعام اضطرت أن تبحث عنه وين فيه؟ عند الجيران. وهذا يعني بأن هناك مشكلة سيعلم عنها الجيران وستخرج عن الإطار، ومن هنا تبدأ المشكلات. وإذا أتى الرجل إلى بيته لامرأة لم يقم بمسؤولياته تجاهها، عندئذ لن يلقى المرأة التي ستستقبله بالأحضان. ولذلك جاني رجل بعد صلاة العشاء فقال: أنا زوجتي صراحة تسيء إلي. لاحظ كيف المشكلة، تسيء إلي وربما تتلفظ علي بألفاظ بذيئة. تدرون وش أول سؤال سألته؟ أول سؤال: هل تنفق عليها؟ فقال: أنا الآن مفصول من عملي، والصراحة أنا مقصر في هذا الجانب. وبعد التفصيل وجدنا حتى السكن يدفع الإيجار أبو الزوجة. فانظر إلى المشكلة عندما يقصر الزوج في بعض مسؤولياته. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ومنها من تلك القواعد الذهبية والمبادئ الأساسية في السعادة الزوجية: تشاورا حتى لا تتشاجرا ولا تتنافرا. تشاورا، لا تجعل أهل بيتك يعيشون في هامش حياتك الزوجية، لا تشعر الزوجة أنها بمعزل عنك وعن همومك وعن أمور بيتك وأسرتك، هي عضدك، هي راعية البيت، وبالتالي فإنه لابد أن نتخلص من المفهوم الخاطئ، وهو أنا يا رجال يا أبو الأسرة أشاور الحرمة. طيب قد شاورها يا أخي من هو خير مني ومنك، بل هو خير البشر صلى الله عليه وسلم. يا إخواننا خلونا نتخلص من كثير من العادات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ومنها احتقار رأي المرأة. جاني رجل شاب وقال لي إني عندي مشكلة الآن أكاد أطلق زوجتي. وش المشكلة؟ قال زوجتي تبقى فلوس، أو كما سماها هو سوسة راتب. شفت السوسة؟ آفة الراتب. وش السؤال الأول؟ السؤال الأول، هل تعرف زوجتك راتبك؟ لا. هل جلست مع زوجتك وتشاورتما في كيفية إنفاق هذا الراتب؟ لا. هل عندكم تصور أو ما يسمونه إخواننا الآن في الإدارة خطة استراتيجية، خطة مستقبلية لأولويات حياتكم؟ لا. طيب سؤال، ما دام أنت في حياتك الأول ليش لابس بصمة ما أدري وش اسمها كم عددها وما تنفق على زوجتك؟ تشاور. أول وصفة لك رح خذ زوجتك بعد العشاء واطلع معها وخل حديث تشاوري، يا زوجتي الحبيبة هذا راتب، ماذا تريدين أن نفعل به؟ وش الخطط؟ أولا عندنا أجار بيت، خلها بالمعمعة، لا تعيش حياة الزوجية فقط أنت، خلها معك، خلها تفكر. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فقط يستشيرها في أمور البيت بل في أمور المجتمع، كما في الحديث استشارة لأم سلمة عندما تباطأ الصحابة في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ برأيها واستشارتها. هو زوج، قلت القوامة؟ لا لا لا. إذن راح وجلس مع الزوجة وتفهم معها على الأولويات، إيجار البيت، بنزين السيارة، الكسوة، حاجات المرض، وزعوا الراتب وحاجات لشراء أرض للمستقبل. وبالتالي بعد فترة انتظمت وأصبحت الزوجة ما تقول والله اشتغلي فستان واشتغلي فستان ثم فستان وفستان، لا، لأنها عارفة، عندها تصور واضح. بل يشعر الزوجان أنهما كأنهم جسد واحد وروح واحدة. لماذا؟ لأنهما يشعران أن همومهما واحدة ومشروعهم واحد، وهناك أهداف مشتركة يسعيان لتحقيقها. ولذلك فإن الله عز وجل في كتابه يأمرنا أن نشاور زوجاتنا وأن لا نقطع في بعض الأمور الأسرية، ها لاحظ، لا نقطع حتى نشاورها، فإن أراد فصالا، الآن الزوجان إذا أراد أن يفطم الرضيع عن الرضاعة، هل يجوز للزوجة أن يدخل عليها زوجها يقول أنا لي فترة ما أشوفك ترضعين الولد الرضيع ولدنا وهو لا زال في عمر في الحولين؟ قالت إيه أنا فطمته، هذا لا يجوز. ولا يجوز العكس أيضا، أن للزوج أن يقول لزوجته افطمي بدون تراض، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وإيش وتشاور تشاور، ما نقرأ هذا؟ هذا الدين هو الذي أرسى الشورى بين الزوجين، أرساها حكما شرعيا يجب على الزوجين أن يتشاورا. وقس على ذلك، لا يجوز للرجل كما عندنا في المشكلات يا أخواني، عندنا مشكلات ترى كثيرة، لا يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته، طبعا الحرة، أن يعزل عن زوجته إلا بالتشاور. ولا يجوز لامرأة أن تتناول شيء مما يمنع الحمل إلا بالتشاور. عندنا مشكلات، بعض النساء يتناولن هذا بدون علم الزوج، وعندنا بعض الأزواج يفعلون ذلك لا سيما في السنة الأولى. هناك بعض الأفكار الخاطئة التي صغبت إلينا من الغرب، أنه خل السنة الأولى بدون عيال حتى نشوف، وهذا غير صحيح يا أخواني، بل ربما يكون الحمل من دواعي الانسجام وتوطيد العلاقة الزوجية وزيادة الحب. وأنا أعرف مما مررت به أن بعض المشكلات ما خف زخمها إلا بعد الحمل والولادة، ولم يزدد الحب إلا بعد الحمل. إذا تشاور. القاعدة الأخرى، تطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا. إن أي مؤسسة فيها رئيس وفيها مرؤوس، ما يمكن أن يكون فيها رئيسان، فيها رئيس وفيها مرؤوس، ويكون هناك طاعة للمرؤوس للرئيس بحدود وبضوابط. وهذه المؤسسة الأسرية كلما تطاوعا فيها الزوجان، أطاعت المرأة زوجها، وأطاع الزوج زوجته، كما سنأتي نبين كيف، لأنه في كثير من الناس يتكلم عن طاعة الزوجة لزوجها لكن لا يتكلم عن طاعة الزوج لزوجته، وهناك لها صور. فطاعة الزوجين لبعضهما بعضا مما يسعد الزوجين، مما يحقق النجاح الأسري، مما يجعل من الأسرة موضع سكن ورحمة وحب، وتستطيع من خلالها أن تصل إلى غاياتها. وقد حث الشارع، حث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لطاعة زوجها، بل جعل طاعة المرأة للزوج عبادة، كما أنها تتعبد الله بالصلاة والصيام، تتعبد الله عز وجل وتتقرب إلى الله بطاعة زوجها المرأة. إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها، دخلت جنة ربها. فتأمل كيف جعل الصيام، الصلاة والصيام والعفة وطاعة الزوج طريق يؤدي بها إلى الجنة. وهذه الطاعة ينبغي أن يقابلها أيضا في الجانب الآخر طاعة الزوج لزوجته. بماذا؟ بما أوجبه الله عز وجل عليه من الواجبات. إن من طاعة الزوجة، إن من طاعة الزوج لزوجته أن يقوم بالنفقة عليها، أن يقوم باحترامها، أن يقوم يعني بذل أسباب سعادتها وراحتها كما سنأتي. إلا أنها ينبغي أن نذكر بأن هذه الطاعة طاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. فطاعة الزوج ليست طاعة مطلقة، وإنما هي طاعة في حدود الشرع وما أمر الله به. ولذلك فإنه لا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها أو أن تطلب رضاه بسخط الله وبمعصيته، فلا يجوز لها أن تطاوعه لو أراد شيئا في أمور فراشه مما حرمه الله، وعندنا مشكلات في هذه الجانب. ولا يجوز للمرأة أن تطاوع زوجها لو طلب منها أن تتجمل بشيء حرمه الله، وقس على ذلك. وكذلك بالعلاقات الاجتماعية، لا يجوز للمرأة مثلا أن تطيع زوجها لو أمرها بقطع رحامها، والعكس أيضا. ولذلك ننتقل إلى القاعدة الأخرى، وهي قاعدة صلة من الوصل، صلة أنسابكما وأرحامكما يصلكم الله برحمته. صلة الرحم والإحسان من أسباب سعادة الأسرة. الزوجان يتأثران بعلاقة كل منهما بالعلاقات ذوي القربى والرحم، وأخص منهما أو من هذه العلاقات الوالدين. أم الزوجة وأم الزوج بالأخص. ولذلك عندنا من أسباب الطلاق هو ما يسمى بتدخل أطراف أخرى بالعلاقات الزوجية، والحقيقة أن هذا التدخل هو بسبب سوء تعامل الزوجين مع أقربائهما وأنسابهما وأرحامهما، سوء تعامل الزوجة مع أم زوجها، سوء تعامل الزوج مع أهل زوجته، فتتراكم. يعني أعرف الآن من المشكلات عندنا الآن حصلت مشكلة تدخل فيها أهل الزوجة وأهل الزوج، اصطلح الزوجان لكن لم يتصطلح الأطراف الخارجية. الآن الزوجة والزوج كلاهما يريدان أن يرجعان إلى بيتهما، ولكن ولا تحين مناص، كل من أبو الزوج والزوج قد اتخذ موقفا وتلفظ كل منهما على الآخر بألفاظ نابية، فازدادت الهوة واتسعت، فأبى أبو الزوج أن ترجع. وبشكل عام أيها الإخوة، إذا أحسنت المرأة الزوجة صلتها بأهل زوجها وأعانها على ذلك الزوج، لأنه بعض الأحيان جهل الزوج في تسديد زوجته في هذا الجانب يزيد الطين بلة. وكذلك حرص الزوج على إقامة علاقة وطيدة بأهل زوجته، فإنهما بلا شك سيعيشان بانسجام وحب نظرا لترابط العلاقات بعضها بالبعض الآخر. أحد الأزواج راح ودى، شوف كيف الجهل، شوف كيف استدعاء المشكلات والتسبيب في تفريق القلوب. وصل الزوجة إلى بيت أهلها، قال انزلي إلى الحظيرة، هذه الحيوانات اللي جيتي منها كرمكم الله. فردت عليه ردا كان هو نهاية مطاف هذه الأسرة مع كل أسف. والمقصد أن حسن التعامل مع الأرحام والأنساب وصلتهما، ونحن نوصي الزوجة ونوصي الزوج بأن يعامل أم الزوجة وأم الزوج كأنهما بمنزلة الوالدين. كثير من الزوجات تتصل علي وتقول لي أنا ما عدت أطيق أروح مع زوجي لبيت أهله، والسبب تلك العبارات الجارحة التي أسمعها من أمه وأحيانا من خواته. قل لا يا بنيتي، أنت تحبين زوجك ولا لا؟ قالت لا أحبه. أقول لها أصبري، هذا جزء من جهادك، وإن كنت صابرة على تلك العبارات الجارحة أو لك أجر ولك عون من الله عز وجل عليهم، كما في الحديث إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم. وش تبقين بعد؟ ظهير من الله وطاعة لزوجك وتقريب لقلبه واستمالة لقلبه إليك. ثقي تماما أن الصبر عاقبته جميلة. وأعرف من الزوجات اللاتي صبرن سنوات ممن مررت بهن في بعض المراكز الاستشارية, صبرت سنوات فكان عاقبتها خيرا مع أم زوجها, حتى قالت لي إحداهن, وكانت عاقبة أن أم الزوج قالت والله, تقول لزوجها لابنها, تقول والله ما دام هذا غاس يشم الهوى ما دمت حية فوالله ما تتزوج على فلانة. هذه هذا الموقف التي ترويه الزوجة تقول جاء بعد معاناة, بعد ظلم كبير متواصل صبرت عليه. فكانت هذه الأم حبني أكثر من بعض بناتها. والذي نقوله للزوج في بعض المشكلات التي نعاني منها أن ليس برك بوالديك يعني ظلم زوجتك. بر الوالدين طاعة, ولكن لا يكون في معصية أو ظلم الآخرين, لأن ليس من بر الوالدين. قاعدة ذهبية أخرى, احترما بعضكما, خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ما أكرم النساء إلا كريم, ولا أهانهن إلا لئيم. وبالتالي فإن الاحترام بين الزوجين يعد من أسس الحياة الزوجية الكريمة السعيدة. وجرح المشاعر ربما يكون أكثر من جرح الأبدان المادي, والجرح من القريب من الزوج أشد وأعظم من جرح البعيد. وجرح ذوي القربى أشد مضارة على النفس من وقع الحسام المهندي. ويبقى أيها الإخوة الأحبة, كل هذه القواعد تبقى أسباب نقدمها بين يدي الله عز وجل وقد رفعنا أكفنا إلى السماء أو وضعنا جباهنا ساجدين لله عز وجل داعين الله بما دعا به عباد الرحمن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فإن الموفق من وفقه الله عز وجل, والسعادة بيد الله عز وجل ليست بمال. ثقوا تماما, ترى مر على أخوكم ناس أزواج ملايين ملايين, حتى قالت لي إحداهن أنا الآن اللي أكلمك أعيش في أحد طوابق فندق من الفنادق لزوجي ملايين, لكنها مشردة بأبنائها وبعواطفها وبمشتتة, لم تذق طعم السعادة. فنحتاج إلى طاعة, نحتاج إلى دعاء, نحتاج إلى استغفار. أسأل الله عز وجل أن يسعدنا وإياكم, وأن يقر أعيننا بذرية صالحة طيبة, وأن يقر أعيننا بصلاح زوجاتنا وذرياتنا, إنه على كل شيء قدير, والحمد لله رب العالمين. فيها الفوائد.